بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا هذه الليلة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 88. قال الحافظ رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. واللعان جاء في اللغة من مصدر لاعن، وهو لعن أي الطرد والإبعاد. ففلان ملعون أي مطرود. وهكذا تتصرف منه اللغة. وأما في الشرع، قول كتاب اللعان أي أن هناك حالة بين الزوجين تستدعي الملاعنة، وهو أن يتهم الرجل زوجته بارتكاب الزنا، أو أنه يتهمها بأن الحمل الذي حصل منها ومنه ولد، أن هذا الولد ليس له. وهذا لا شك أنه اتهام خطير، ولكن من محاسن الشريعة أن جعلت الأحكام الشرعية صادرة بالكتاب والسنة، ردعا لهذه الاتهامات إن كانت باطلة. فهنا شرع اللعان، وهو إذا اتهم الرجل زوجته بالزنا فإنه عليه أن يأتي بالشهود، 4 شهود يثبتون ذلك، وإلا فإنه يجلد 80 جلدة كما جاء في سورة النور. فيذر يدرى عنه هذا الحد، حد الجلد، أن يأتي بالشهود 4 يثبتون ما قال. فإذا لم يكن الأمر كذلك فإنه إما أن يلاعن أو يقام عليه الحد، فصار اللعان مخرج له من الحد. وسيأتي معنا صفة اللعان، فهو يلاعن زوجته، يقسم بالله تعالى شهادة وإيمانا، يقول أشهد بالله تعالى، وهو يحلف بالله تعالى أن ما قلت صدق، وأنني ملعون إذا كنت كاذبا. فإذا فعل ذلك ثبتت قضيته على المرأة. فإن المرأة هذه رفضت التهمة طلب منه اللعان أو الحد. فإذا لاعن طلب منها أيضا أن تلاعن بأنها بريئة وأن ما قاله كذب عليها. وسيأتي معنا مزيد إيضاح في شرح الحديث في هذا الباب. قال الحديث الأول عن عبد الله بن عمر أن فلانا ابن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، يعني يقصد فاحشة بمعنى زنا، يعني ترتكب الزنا، كيف أصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، يعني يرمي زوجته بالزنا، هذا أمر عظيم لا شك، تهمة عظيمة. وإن سكت على مثل ذلك، أي سكت على الزنا ويتفعل ذلك، فإن سكوته أمر أيضا عظيم أيضا. قال: فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجبه. كأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد الحكم في هذه المسألة حتى يتثبت من كلام الرجل، وكأن الرجل هنا بين أمرين: إما أن يكون مصرا على هذه التهمة فيعيد الكرة في الكلام، أو أنه يتراجع لظن أو شك حصل عنده، لكن الرجل تكلم أيضا. فلما كان بعد ذلك، أي بعد سكوت النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أتاه مرة أخرى فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. يعني الآن ثبت، كأنه في الأولى لم يتيقن، ثم حصل عنده اليقين، أو أنه قال تهمة شك، والشك هنا لا ينبغي، لأن هذا من الشيطان، والإنسان ينبغي أن يتقي هذه الأمور الشكوك، لأن فيها شر عظيم وتهم عظيمة، لا ينبغي الإنسان يوقع نفسه في التهم مثل هذه. والحكم معلق، يعني يعني فيما ورد عن السلف، أن يعني من تكلم بأمر ربما حصل له بعد ذلك، فالقضاء معلق بكلام المرء، فإن الإنسان لا ينبغي أن يتكلم بأمر إلا فيه خير، ويبتعد عن الكلام الذي فيه شر. قال: قد ابتليت بذلك يا رسول الله، فأنزل الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام هذه الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم. هذه آية عظيمة فيها بيان حكم من رمى زوجته بالزنا والفاحشة، وأن هذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن هذا من الظلم العظيم. والذين يرمون أزواجهم يعني بالزنا، لا شك أنه يتكلم في عرض، في عرضه، فلا يجوز له ذلك، وإن أصر فإن عليه عقاب شديد من الله تعالى، وعليه أن يستعد لذلك العقاب، وهو إما الملاعنة أو أنه يجلد إذا لم يأتي بالشهود يثبت هذا الأمر العظيم. قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، آخر عبيد نفسه، ما أثبت بالشهادة، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يشهد ويحلف يمين أربع مرات أنه صادق في كلامه لا كاذب في ذلك، والخامسة يقسم بالشهادة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذب، أي أن الله تعالى يطرده من رحمته، واللعنة شأنه عظيم، صلى الله عليه وسلم والعافية، ويدرأ عنها العذاب. الآن هذه تبرئته من إقامة الحد عليه إذا لم يأتي بالشهادة، لكن إذا لعن ذرى عنه الحد، ويصير الأمر الآن على المرأة أن تقر أو تبرع نفسها ويدرأ عنها العذاب. يقول الله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، تقسم بالله مع الشهادة والله إنه لكاذب في قوله، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. تقسم بالله الخامسة أن غضب الله عليها، نسأل الله السلامة والعافية. والغضب يحتمل أيضا اللعن وهو أشد، لا شك في ذلك. إذن هذا أمر ينبغي إقامة الحد فيه بما نزل في كتاب الله تعالى. قال: فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، إن كنت كاذبا كنت مفتريا تتبلى على ذلك، يعني عذاب الدنيا أهون لكن عذاب الآخرة أشد، فأنت أين تحمل الذنوب؟ تتحمل هذه ما تتحملها. فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال: لا والذي بعثك بالحق، يقسم بالله تعالى ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، أي تقر إذا فعلت هذا يقام عليها الحد فهو الرجم، وعذاب الدنيا أهون ولن يتأجل عذاب الآخرة عند الله أشد، لأنها أولا ارتكبت الزنا ثم كذبت وأقسمت بغضب الله عليها. فقالت: لا والذي بعثك، أيضا قسم مثل الذي أقسم الرجل بالحق أي بالله إنه لكاذب. فبدأ الرجل، أي بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالرجل، وهكذا يكون البدء بالرجل لأنه هو الذي اتهم، وهي طالبت بتكذيبه، ولا لو قبلت قيم على الحد وانتهى الأمر. فبدأ بريد: فتشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، قل أقسم بالله وأشهد بالله تعالى إنني لصادق في تهمتي له، وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة أيضا تشهد 4 شهادات، تقسم بالله شاهد بالله إيمان بالله أنه كاذب أنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والأمر لا شك أنه ليس بالهين، فإن فعل ذلك حصلت الملاعنة وحصل التفريق بينهما إلى أبد الآبدين، لا تجوز له زوجة بعد ذلك ولا هي ولا هو زوج لها، لأنهما قد تلاعنا ثم فرق بينهما عليه الصلاة والسلام، ثم قال: الله يعلم، يعني يبين لهم الله يعلم إن أحدكما كاذب. والعلم عند الله تعالى، إما الرجل كاذب أو المرأة كاذبة، فهل منكما تائب، يعني يقول الحق يتوب إلى الله تعالى من كذبه ويبين الحق. قالها 3 مرات الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات أنه قبل الخامسة يذكره بالله، وقبل الخامس اليمين الخامس أيضا المرأة يذكرها بالله ويخوفها بالله. والذي يقوم بهذا هو الحاكم الشرعي أو من ينوب عنه القاضي، وليس كل أحد. هذه الملعنة جاء في لفظ: لا سبيل لك عليها، أي أنه إذا فعل ذلك لا سبيل له عليها. قال: يا رسول الله مالي، يريد المهر الذي دفعه، الآن انتهى العلاقة بينه وبينه، فرق بينه ورسول الله. قال لا مال لك، لك لا مال لك، نفى عنه ذلك المال. إن كنت صدقت عليها، إن كنت صدقت في كلامك عليها فهو بما استحلت من فرجها، كم أنت تجامعها خلاص. وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها، أشد بعدا مما تقول من مطالبتك لهذا المال. فزجره ورده، لا سبيل لك عليها فلا تحل لك. وطلب الرجل ماله، فبين النبي أن لا مهر له، لأنه إن كان صادقا فقد استحقه بما استحل من فرجها، وإن كان كاذبا فقد أتى بما هو أشد إبعادا له منها. هذا الحديث حديث عظيم، وفيه تخويف من رمي الإنسان غيره بالزنا، ولا سيما بين الزوجين، وينبغي الحذر الحذر من هذا الأمر الذي تهاون فيه كثير من الناس اليوم، وقد جاء من السبع الموبقات أو العشر الموبقات رمي المحصنات المؤمنات بالزنا، وهذا لا يجوز أيضا. وهكذا لا يجوز أيضا رمي الرجل آخر زاني، يقول أنت يا زاني أو يا فاجر أو يا، يعني يأتي بمعنى الزنا في هكذا، يا عاهر، ما يجوز هذا أيضا. وإذا قال هذا يأتي بالشهود، وإلا يجلد 80 جلدة، فأعراض الناس ليست بالهينة. من فوائد الحديث كراهية السؤال في شيء ليس هناك تأكد منه وتسرع، وربما هذا مما يدفع الشيطان به. والإنسان لا بد أن يكون يعني مطمئنا، لا يتعجل. أيضا في الحديث فوائد من فوائد مشروعية ترك الإجابة حتى يمهل السائل فيما قال، ويتمعن ويتدبر ثم تكون إجابة. أيضا من فوائد الحديث عظم وجود الرجل امرأته في فاحشة، لا شك، وهو بين أمرين، إما يسكت في مضض وشك ريبة، أو يتكلم فعليه الحد أو الملاعنة. أيضا مشروعية تلاوة النص على المستفتي، هو النص الشرعي، حتى يعلم. مشروعية الوعظ أيضا، التحذير والتخويف، وأن عذاب الدنيا هين، عذاب الآخرة أشد، لأن أعراض الناس ليست هينة. ثم إذا أصر جاز له أن يلاعن، والملاعنة بأنه يثبت ما قال وأنه صادق، وأن إن كان كاذبا عليه لعنة الله، نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا المرأة تتبرأ، لم تكر لإقامة الحد عليها، والله هو كاذب، تقول كاذب في كلامه، ثم بعد ذلك لا يبرئها إلا اللعان. ثم إن اللعان لا يجزي إلا بحضور الإمام ونائبه، أيضا فوائد الحديث، وأنه إذا تم اللعان وجب الحد، إذا لم يتم اللعان وجب إقامة الحد، إن كان على الرجل بأن يجلد، وإن كان على المرأة بأن يقام عليه الحد وهو الرجم، إذا كان يعني الزاني هكذا حده في كتاب الله تعالى. وإذا تلاعن سقط عنه الحد، وهكذا يسقط عنها أيضا إقامة الحد، ويفترقان إلى الأبد. وهكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لكنه عليه الصلاة والسلام يوحى إليه ويحدث بهذا ويقيم حدود الله تعالى. ثم قال الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال تعالى، ثم قضى بالولد لأمه وفرق بين المتلاعنين. كأن يعني هذه القصة حصلت بين عويمر العجلاني، وقيل أيضا من صحابي آخر عويمر العجلاني، وقيل أيضا في قصة هلال بن أمية. فورد في حال هذين الصحابيين شيء من هذا، وأقام الحد الرسول عليه الصلاة والسلام بالملاعنة، وحصل ما حصل بالتفريق. هنا في الحديث ذكر أنه ثم قضى بالولد لأمه، نعم، لأن الولد الفراش والرجل ليس له شيء هنا، لأن كون هذا المولود الذي لعن عليه هذه أمه هذا لا شك فيه ولا ريب، فهو بالزنا يلاعن، يقول أن هذا ليس ولدي. فإذا هنا يتم التفريق ويكون الولد ينسب إلى أمه، يقول فلان ابن فلانة ويرثها وترثه، يترثه في حصتها في المواريث، وهي عصبة أيضا إن لم يكن له أخ توأم فإنه عصبة له أيضا، هذا الذي يصير في حاله، ولا ينسب إلى رجل أبدا، لا الذي لاعن وتبرأ ولا غيره. ففي الحديث انتفاء الولد باللعان، انتفاء أبديا، ولا يجوز نسبته إلى أحد من الناس بالتبني ولا غير ذلك، كل هذا لا يجوز، لأن هذا فيه تلفيق، وسيأتي معنا في هذا الباب أيضا عدم جواز الانتساب إلى غير الأب. إذن في الحديث فوائد أيضا عظيمة، وأهمها أنه بعد الملاعنة تم الافتراق، وما كان عليه الملاعنة من حصول الولد وانتفاء الرجل منه أن الولد يكون لأمه، ينسب إلى أمه، وهي الذي ترثه أو عصبتها من بعدها. ولذلك ينبغي مراعاة هذه الأحكام الشرعية وأيضا العمل بها. قال الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل لك إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل يكون منها من أورق؟ قال إن فيها لورق، لورقة يعني كثير فيها ورق. قال فأن أتاها ذلك، أي لماذا أورقت هذه؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق. قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. في الحديث بيان حكم الولد إذا خاف أبويه أو شك أنه ليس ابنه من لون أو غير ذلك، وهم أحيانا الشيطان يدفع في قلب المؤمن شيء من هذا القبيل من الشكوك الشيطانية، ولا ينبغي هذا، فينبغي الإنسان أن يتمعن في هذه الأمور. فلما جاء هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يعني خائفا من هذا الأمر، يرجو أن تزال عنه هذه الشبهة، الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل معه يعني القياس الصحيح، فبين له قال هل لك إبل؟ والإبل عند العرب كثيرة، قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر أو سود هكذا، هل يكون فيها شيء يعني بيض؟ قال نعم. هل يكون فيها شيء هذا اللون؟ قال نعم، يكون فيها ورق. طيب الورق هذا اللي هو لونه يميل إلى السواد أو الأسود أو في غبرة، من أين جاء وهو أكثرها بيض؟ قال لعله نزع عرق، يعني من الفحل الذي وضع هذا في الحبل هذا، أو من قبله من أجداده. قال وهكذا في الرجل وزوجته أيضا، إذا حملت قد يكون هكذا لون هذا الغلام المولود، قد يكون يعني عرق من أبيه، من أبي الزوج أو من جده، ومن هكذا. فرده بهذا القياس إلى الصواب الصحيح. ويذكر بعض أهل العلم ما سمعت من بعض العلماء المشايخ يقول أن رجلا تزوج امرأة وحملت، ثم كان مسافرا فوضعت وهو مسافر، فرأى أهلها أن ابنه أسود وذاك الرجل أبيض، فخافوا التهمة ودخل عليهم الشيطان فقاموا قتلوا الولد تخلصوا منه. فقال والله زوجتك يعني ولدت ولد ومات. قال الحمد لله. ثم حملت حمل آخر وشاء الله أن يكون أيضا مسافر لأنه كان كثير السفر، وخرج أيضا الولد أسود، قالوا أيضا هذه مصيبة، فقاموا قتلوا الولد. أين؟ قال والله الحمل أيضا أسقطته ميت. فشاء الله تعالى أن حمل ثالث مرة، لكن المرة هذه موجود يريد أن يرى ولده. فلما وضعت هذا الولد رآه أسود، قال ما شاء الله هذا يذكرني بأبي. انظر، هذا يذكرني بأبي، أي كان لون أباه أسود. فرح، قال ما شاء الله هذا. فندم الذين فعلوا تلك الخطوات الشيطانية والجرم وفعل المنكر قتل النفس، وهذا مما لا يجوز للمسلم أن يفعله، لأن لله تعالى في خلقه شؤون، فينبغي الإنسان أن يحتكم في شرع الله تعالى وأن يسلم الأمور للشرع، وإذا سلم الأمر للشرع سلم الجميع وأمن الجميع. وهكذا في الحديث وايد أن الإنساب ليست بالهين، وينبغي المحافظة عليه وترك الشكوك والظنون وعدم التعرض بالتهمة للزنا، وهكذا إنما جاء على خلاف العادة قد يكون له احتمالات كثيرة. نرجع إلى هذه الاحتمالات، نتبين ما هي الاحتمالات. وهذا هو القياس الشرعي المنضبط الذي أيضا يستعان به في مثل هذه القضايا. ثم أيضا أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الحديث الرابع، والحديث الرابع قال المصنف عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة هذا أخي، هذا أخي، يقول سعد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا في عتبة، فقال هو لك يا عبد ابن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم يرى سودة قط. هذا حديث عظيم فيه بيان أمور الشرع التي ينبغي الإنسان أن يتعلمها، والتي جاءت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وإنما هو وحي يوحى. هذا الحديث فيه مخاصمة بين صحابيين، سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام. فقال سعد: يا رسول الله، هذا الغلام ابن أخي. يقول إن هذا الغلام الذي دودته هذه المرأة هو ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، وقد عهد إلي أنه ابنه. لما حملت هذه المرأة وهي تحت عبد بن زمعة، وهي تحت يعني نعم في هذا الرجل عبد بن زمعة، قال أن هذا الحمل الذي حملته هذه المرأة، الأمة كانت أمة أو كان، قال هذا هو لي. فأوصى أخاه سعد بأنه إذا ولدت فإنه ينسب إليه. وذاك عبد بن زمعة يقول: لا، هذا من وليدتي، إذن هو ينسب إلى أبي زمعة. وهنا رفع الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال قال في الحديث هذا، يقول سعد بن وقاص: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه. انظر إلى شبهه، يعني في شبه بين هذا الغلام الطفل وبين أيضا أخو سعد. نعم. فنظر الرسول عليه الصلاة والسلام فوجد الشبه بين أخي سعد وبين هذا المولود. نعم. وبعد أن بلغه هذا النزاع في طلب سعد أن يكون الولد يضمه إليه، وطلب عبد بن زمعة أن يكون ابن أبيه من الفراش، فنظر رسول الله إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، يعني عتبة اللي هو أخو سعد، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة. حكم للآخر، لم يحكم لعتبة: يا سعد هو لك، هو لك يا عبد بن زمعة. ورد على آخر قال: الولد للفراش، أن هذا ولد من أمة أو من هذه، وهي تحت عبد بن زمعة، إذن هو له، هو لأبيه، وللعاهر هذا الذي يزني ما له إلا الحجر. والحجر هنا فسر بمعنيين: إما الحجر أي بمعنى أنه يرمى بالحجر الزاني المعصب، والثاني يعني أنه له تراب، كما يقول له حجر تراب، يعني ما له شيء، ليس له شيء. فهذا هو الحكم الشرعي. قال: واحتيبي منه يا سودة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الشبه، لأن سودة أخت عبد بن زمعة، فلما رأى الشبه بين هذا الغلام أو هذا المولود وبين يعني ذاك الذي عتبة، كأنه يعني قد يكون أخ له، قد يكون أخ له، لكنه نسبه الآن إلى أخ، إلا هو ابن عبد بن زمعة، وسودة بنت زمعة. فقال: احتجبي عنه. هذا قال العلماء من باب درء الشبه ومن باب الاحتياط، فإن الشرع فيه مجال للاحتياط، لأن ليس لها محرم، ليس لا يكون محرم لها محرم إن كان ابن عتبة، كان ابن يعني عتبة وهو يعني نسب إلى هذا أنه أخوه وليس بأخيها. فهذا قال العلماء من باب الاحتياط. فلم يرى سودة قط، أي لم تظهر له أبدا ولم تأذن له بالدخول عليها رضي الله تعالى عنها. سورية النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، فيه جواز الوصية على الأولاد لمن يعني قارب موت، انتبه لابني كذا كذا من هذه الأمور، حتى يكون يعني لما نوصي إليه يعني قائم بالواجب. أيضا أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني، وقيل أن في ذلك الزمان أيام العرب كانوا إذا كان عندهم أمة وهذه الأمة تحت يعني ملك يمين وذهبت تزني، يقولوا تدفع غرامة على ضريبة على الزنا على فرجها، فإذا زنت تأتي بضريبة، تأتي بنقود. فلعل عتبة هذا زنى بها ورأى أن الحمل منه، ثم يعني هكذا حصل هذا الأمر. لم كان يأذنون، أما إذا 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 وطئها يعني سيدها فتكون ابن، فتكون زوجة ملك له ولا تطأ غيره. فحصل هذا. إذن فوائدها أنه لا عبرة بالشبه، وإنما القاعدة التي أطلقها الرسول عليه الصلاة والسلام، الولد للفراش، خلاص هذا يقطع الفتنة. أيضا في الفوائد الحديث أنه إذا حصل التخاصم لابد يكون الحكم بما يبدو للحاكم، والرسول عليه الصلاة والسلام تمعن وتفرس وحكم بما جاء فيه الشرع، ووضع القاعدة العظيمة في هذا، للعاهر حجر والولد للفراش. أيضا سكوت المخاصم عن معارضة حجة خصمه فيها إقرار، كما فعل سعد، فسعد سكت لم يتكلم بعد ذلك، لأنه رأى أن هذا الذي حصل حكم من النبي عليه الصلاة والسلام وحكم الرسول نافذ عليه الصلاة والسلام، لا يمكن التراجع في ذلك. ثم جاء في هذا الحديث أيضا حسن حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أيضا مواعظ ومواقف الاحتياط على الشك، ويعني كما جاء في قوله احتجبي يا سودة، هذا الذي ينبغي درءا للفتن التي قد تحصل في هذه الأمور. المسلم لابد أن يأخذ الحيطة في كل شيء، والحمد لله شرع الله تعالى فيه حل لكل قضية من هذه القضايا التي لا تعتري الإنسان، ويجد لها الحلول في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ كان مجزز قائفا. هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أسامة بن زيد هذا حب النبي عليه الصلاة والسلام، زيد بن حارثة، زيد بن حارثة كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وأسامة كان لونه أسود، ثم كان لونه أبيض كما ذكر أبي داود، كان أسامة لونه أبيض، ولكن يعني أخذ وأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه رقيق، فكان عند الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أن أسامة زوجه الرسول عليه الصلاة والسلام امرأة من يعني من النساء الموالية، اللي هي يعني ليست من يعني النساء البيض، يعني جارية، زوجها جارية، وهذه الجارية كانت سوداء. فجاء ابنه أسامة يميل إليها في اللون، وكان الناس يتكلمون عن زيد وعن أسامة، يقول هذا يعني ليس ابن زيد بن حارثة، وخاصة أهل الكفر في ذلك الزمان يطعنون في عهد في هذا الصحابي الجليل، حب رسول عليه الصلاة والسلام، ويطعنون في أسامة أيضا، حبه وأيضا والدهم كلهم يحبهم رسول عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب من هذا، ويعلم أن هذا يعني كذب وافتراء، ولكنه لا يبالي. ثم إذا بهذا مجزز وهو من القافة، والقافة الذين كانوا في زمن العرب وفي أزمنة كثيرة، يعني هناك بعض الناس الله تعالى يعطيهم قدرة في معرفة يعني الشبه بين الناس، يعني ينظر في بعض الرجال وينظر في أولاده يرى أمور يعني فيها دليل على أن هذا من هذا وهذا من هذا، وهذه أمور يعني تأتي بالميران، وكان العرب يعرفون بهذا، حتى كان من أزواج يعني من حالات الزواج في الجاهلية أن المرأة يأتيها جمع من الرجال يزنون بها، فإذا وضعت جيء بالقافة ينظرون في هذا المولود والذين كانوا يزنون، فتنسب القافة ينسبون إلى أحدهم، هذا كان معروف في العرب. فهذا مجزز مرة بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، وكان أسامة وزيد رضي الله عنهما نائمين وقد غطيا وجههما ولم تبدو إلا الأقدام، فنظر في أقدامهم هكذا شاء الله أن ينظر في أقدام، فقال إن هذا من هذا، ويعني هذا من بعض البعض، يعني هذا أسامة من زيد وزيد من أسامة، يعني في الشبه. فسمع الرسول ذلك ففرح الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا إثبات يعرفه العرب في ذلك الزمان في نسبة هذه الأمور. ولذلك دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وأساريره تبرق، يعني وجهه يبرق يعني في فرح عنده، وقال هذا ألم تري أن مجززا نظر آنفة إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام من بعض، يعني ينتسبون لبعض، إن هذا ابن هذا وهذا القائف مر وتكلم بهذا الأمر فثبت ذلك. ثم قال بعد ذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولما يفعل ذلك أحدكم، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. هذا حديث أيضا عظيم في بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أولا حكم العزل، والعزل هو أن يطأ الرجل زوجته ثم إذا قرب من قذف المني يخرج ذكره فيجعل القذف خارج الفرج حتى لا تحمل هذه الزوجة منه، إما لكثرة الأولاد ولمرض الزوجة ولا تريد الحمل الكثير، وهذا يجوز، لكن الحرة لابد أن تستأذن زوجها، لابد يكون في اتفاق بين الزوج برضاها، أما الأمة لا يلزم رضاها. فإذا وطأ الحر الأمة لا يريد أن تلد حتى يبيعها، لأن إذا ولدت لا يستطيع يبيعها، فصار يعزل يخرج منيه الخارج حتى لا تحمل. وهكذا بعض الناس قد يكون يعني ما يريد الأولاد الكثير فيعني يحاول يأتي بالعزل. وأيضا هناك أشياء أخرى في هذا الزمان وهي حبوب منع الحمل للمرأة، وأيضا الرجال هناك ما تلبيسة يضعونها في الذكور هكذا في ذكره، وأمور معروفة، وهذه الأصل فيها إذا كانت لسبب شرعي تجوز، إذا سبب لسبب شرعي تجوز. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال عندما ذكر له الحديث عليه الصلاة والسلام ولم يقل ولم يفعل، يعني ما قال عليه الصلاة والسلام لما يفعل ذلك، لما قال لما يفعل ذلك، ليش يعني يفعل هذا، ما قال لا يفعل هذا، لم ينكر، يعني سهل لماذا تفعلون هكذا، ولم يقل لا تفعلوا هذا، أن لو كان هذا محرم في الشرع لقال لا تفعلوا هذا. ثم عليه الصلاة والسلام بيّن أن لو شاء الله تعالى أن تكون من هذه المجامعة وطئ الرجل هذه المرأة حمل، لكفت نطفة بسيطة جدا، قطرة واحدة تذهب تلحق تفتح البويضة فيكون الحمل، والباقي يخرج برا لا عبرة له. والأمر لله تعالى أولا وقبل كل شيء. وإذا قال فإنه ليست نفس مخلوقة، إن شاء الله أن يخلقها إلا الله خالقها، عزل من عزل ولم يعزل من عزل، كل هذا لا يقدم ولا يؤخر شيئا. إذا في الحديث جواز العزل لأن الرسول لم ينه عنه، وأن هذا لاعتبارات. ثم من فوائد الحديث ما ذكر أهل العلم أن الأمر المرأة الأمة يعزل منها ولا تستأذن، وأما الحرة لم استئذانها لأن لها حق في الجماع. وفوائد أخرى كثيرة، وأيضا أعظم الفائدة أن الأمر لله تعالى في مسألة الخلق. كم من ناس يتزوجون سنين ولا ينجبون، الأمر لله تعالى ما أراد الله تعالى، والله تعالى له الحكمة في كل شيء. جاء هناك آية صحيحة أن الأمر لله تعالى كله، لله ملك السماء والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء الإناث يا إناثة، ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل من يشاء عقيما، هكذا لله الأمر، فافعل ما فعلت كل هذا لا يقدم ولا يؤخر. ولذلك الناس استحدثوا الآن ماذا؟ التلقيح الصناعي، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. ثم قال وعن جابر بن عبد الله قال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. هذا أيضا إثبات لما جاء في الحديث الأول، أي كنا نعزل والقرآن ينزل على رسول الله ولم ينهنا ولم ينكر علينا ولم يقل إن هذا محرم، ولو كان شيء ينهى منه لا ينزل في القرآن ولا نهى الرسول عصره، لكن لم يحصل شيء من ذلك. هذه قوي معنى الحديث السابق. قال بعد ذلك عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. هذا أيضا حديث عظيم ينبغي التنبه لما جاء فيه، وقد كثر البلاء في هذا الحديث. يقول نبي ذر أنه سمع الرسول يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه، يعني ينتسب إلى غير آبائه، يقول أنا فلان ابن هو محمد ابن سعيد ابن أحمد، يقول لا أنا محمد ابن علي ابن من علي من سعيد، سعيد أبوه، لكن ينتسب إلى علي نسبة إلى رجل آخر. لماذا؟ لقضايا دنيوية، إما لحاجة مالية أو لتستر من شيء أمور أو لأمور كثيرة، وهذا يعلم أن هذا ليس أبوه وأن أباه فلان، يتعمد فعل ذلك. هذا لا يجوز، هذا محرم، لأن من هذا تأتي يعني أمور خطيرة جدا، لربما ترعرع صغير هكذا ثم زوج بأخته وهو لا يدري بسبب النسب الخاطئ. ليس من رجل ادعى، يعني هو إما ادعى أو دعي وقبل ذلك، إن كان لا يعرف هذا قد يكون معذور، لكن إذا عرف هذا لا يجوز له. لغير أبيه لابد تنسب إلى أبيك، فلان ابن فلان وأبوك وأمك. قال وهو يعلم، إن كان ما يعلم هذا معذور. واللعن على من والذنب على من فعل ذلك. وهكذا حتى ابن اللقيط الذي يوجد في الشارع يأخذ باللقيط، هذا يا ينبغي أيضا نسبته إلى من لقطه، لا يجوز هذا، إنما يقال فلان عبد الله، أي اسم يختار له، لا ينسب إلى أحد معين. قال إلا كفر. الكفر هنا له معنيين، له معنيان، إن كان مستحلا يقول أنا أجوز أن ينسب فلان وهذا حلال وليس حرام، هذا كفر لأنه استحل ما حرم الله تعالى. وإن كان دون ذلك، أي دون أمور دنيوية، فهذا ذنب عظيم، كفر دون كفر، ليس كفر لكنه إثم عظيم وعليه عقوبة عظيمة. قال ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده في النار. يعني لو أن إنسان أخذ مال أحد من الناس وليس من حقه، ثم الدعاء قال هذا حقي وليس حقه، وهو كاذب ويعلم ذلك، ما يجوز هذا. من ادعى ما ليس له، ليس له حق فيه، اتهام هكذا وتسلط، فليس منا، أي تبرأ رسول من براء، بمعنى أنه يعني ليس من سنتنا ولا من هدينا ولا من أفعال أهل الإسلام، ما يفعله هذا إلا الكفر، ليس منا. وليتبوأ مقعده من النار، هذا عقاب عليه يوم القيامة، يعاقب يوم القيامة على أنه أخذ مال غيره ونسبه إليه، وهو باطل كاذب جائر. قال: ومن دعا رجلا بالكفر، أي قال يا كافر، وهو ليس كافر، أو يا عدو الله، وهو ليس عدو الله تعالى، اتهام باطل يرمي هكذا، وكثير من الناس يفعل هذا، صلى الله عليه وسلم العالم. أو قال يا عدو الله وليس كذلك، إلا حرق عليه الكفر. أنت تقول فلان كافر، هل هو كافر صحيح؟ إن كان كافر لا فقط صح، إن لم يكن كافر أنت تكفر، نعم أنت تكفر. كيف تكفر؟ إن كنت مستحيل هذا وأن هذا جاي، إذن كفر أكبر، إن كان غير ذلك فهو دون ذلك، كفر دون كفر، ولا يجوز هذا. فينبغي احترام الناس وتقدير أموالهم، وهكذا كل إنسان ينتسب إلى أهله وإلى أبيه، والحمد لله في فقر وفي غنى، في صحة وعافية، في مرض، كل شيء. هذا أراد الله تعالى أن تكون ابن فلان، لما تنسب إلى فلان من الناس وهو ليس أبيك وليس لك به صلة، هذا لا يجوز. وإنما هذا يفعل الجهلة، ويعني الذين ليس لهم فقه في دين الله تعالى، ونسأل الله السلامة والعافية من هذا الأمر. ولعلنا بهذا نختم درس هذه الليلة، وإلى اللقاء في درس القادم إن شاء الله في كتاب الرضاع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والخلاص في القول والعمل، إن الله ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.